في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب قائلا، فهذا فيه أن من آداب الخطبة أن يلقيها قائلا، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب جالسا أبدا. ولهذا يأتي في الحديث الذي سمعته أن من أنبأك أنه خطب جالسا فقد كذب، وكانت سنته صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يلقيها وهو قائم عليه الصلاة والسلام، وذلك أغلب التأثير. إذا كان قائما على منبر أمام الناس يرونه ويسمعون كلامه كان ذلك أبلغ التأثير. ولكن هل القيام في الخطبة واجب ولا مستحب؟ على قولين من العلماء من يرى أنه مستحب، ولو خطب جالسا لا أجزى ذلك، فليس القيام شرطا في خطبة الجمعة وإنما هو من السنة. ولأن معاوية رضي الله عنه كان يخطب جالسا، ولكن قال بعضهم إن معاوية رضي الله عنه فعل ذلك لما تقل أو فعله للعذر. ولكن على كل حال لا يدل على أن القيام ليس رواية، وذهب بعض العلماء إلى وجوب القيام، بل ذهب بعضهم إلى شرطية القيام، فلو خطب جالسا من غير عذر لم تصح خطبته، أو تصح لكن يأتم لأنه ترك واجبا. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه في حديث أنه خطب جالسا في الجمعة، فدل على مشروعية القيام إما وجوبا وإما اشتراطا. فجاءت عير من الشام، يعني قدمت عير إلى المدينة من الشام، لأن كان من عادتهم أنهم يتاجرون ويستخدمون الأموال من الشام لأنها بلاد تجارية، بل كان لقريش رحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، كما قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام يتاجرون. قدمت عير، العير هي الإبل المحملة، العير هي الإبل المحملة، أي محملة بالبضائع، وكانوا في حاجة، كانوا في المدينة في حاجة، فلما سمعوا بقدومها وهم في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب انصرفوا إليها، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا 12 رجل، أنزل الله جل وعلا في ذلك عتابا لهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لكن كيف ينصرف الصحابة ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا كان في أول الأمر لما كانت الخطبة بعد الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعد الصلاة، هذا في أول الأمر، فظنوا أنه لا يلزم الحضور لأنهم صلوا، أنهم صلوا الجمعة ولا يلزم البقاء لاستماع الخطبة، لذلك انصرفوا اجتهادا منهم، ولكن الله عاتبهم على ذلك. ثم صارت الخطبة قبل الصلاة واستقر الأمر على ذلك، خطبة الجمعة قبل الصلاة. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لأمرين. الأمر الأول في أن فيه دليلا على مشروعية القيام في الخطبة، وأن الخطيب يكون قائما في حال إلقاء الخطبة. الأمر الثاني أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا، وبهذا أخذ بعض العلماء فقال يشترط لصحة الجمعة أن يحضرها اثنى عشر رجلا فأكثر. هذا النصاب عندهم أخذا من هذا الحديث. ومسألة اشتراط العدد للجمعة مسألة خلافية قال فيها النزاع، منهم من يقول اشترط حضور 40 من أهل وجودها كما هو في مذهب الحنابلة، وكما يأتي مرة السنة أن في كل 40 جمعة، وأن أسعد بن جرارة رضي الله عنه أول من صلى الجمعة في المدينة وسئل سعد بن مالك كم عددكم؟ قال نحو من 40. قالوا فليشترط في نصاب الجمعة 40 رجلا. وهناك أقوال كثيرة ذكرها في فتح الباري ربما تزيد على 40 قولا. والصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة أشهر، اثنان يستمعون والثالث يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم. قالوا هذا عام في الجمعة وفي غيرها، فأقل بالنصاب الجمعة ثلاثة تنعقد بهم الجمعة، لأنه لا دليل صحيح صريح اشتراط العدد. وكون الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا لا يدل على أنهم لو كانوا أقل من ذلك لم تصح منهم الجمعة، ما هي دلالة. وكذلك 40 ما هي دلالة على أن الأقل منهم لا تنعقد بهم الجمعة. الاشتراط يحتاج إلى دليل صحيح صريح وليس هناك دليل، فتنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة، هذا هو الأصل، من ثلاثة فأكثر، هذا هو القول الصحيح الذي اختاره جمع من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء هذه الدعوة، كما في رسالة للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وعليه الفتوى أنه لا يشترط في الجمعة عدد 40 ولا 12 ولا عدد معين، وأن الثلاثة فما فوق تنعقد بهم الجمع، لأن الثلاثة أقل الجمع، الثلاثة أقل الجمع فتنعقد بهم الجمعة. نعم.
عن جمعة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها تجلس إليها أخرى تحسن الصلاة، رواه النسائي وابن ماجه والترمذي واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوله عن الحاكم بن عبادة.
هذا الحديث يدل على أن صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أنها تدرك بإدراك ركعة، تدرك بإدراك ركعة. فمن أدرك ركعة من الصلاة بأن ركع مع الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع الأخير من الركعة الأخيرة فقد أدرك هذه الصلاة، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بما فاته. إن كانت جمعة صحت له الجمعة، وإن كانت غيرها من الصلوات صحت له وأدرك الجماعة. ويدل بمفهومه على أن من أدرك أقل من الركعة أنه لا يكون مدركا لصلاة الجمعة، الصلوات الأخرى لا يكون مدركا لصلاة الجماعة، وإن كانت تصح منه الصلوات الأخرى لكن لا يحصل على فضل صلاة الجماعة. وأما في الجمعة فلا تصح منه الجمعة، وإنما ينويها ظهرا يدخل مع الإمام فيما بقي مما هو أقل من ركعة، يدخل مع الإمام وينويها ظهرا. ترقي أن ينويها ظهرا وأن يكون قد دخل وقتها، تكون ظهرا في حقه. والحديث صحيح عند أكثر الحفاظ، وقوله صحها أبو حاتم، لعله أبو حاتم بن حبان أو أبو حاتم الغازي صحح إرسالها، المرسل معروف وما كان من رواية تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صح من طرق الإقراء أنه موصول، ولهذا قال المصنف وإسناده صحيح. نعم. يضف إليها أخرى إن كانت جمعة، ويضف إليها ما بقي من الصلاة إن كانت غير جمعة. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات أن خطبة الجمعة تلقى من قيام، إما وجوبا وإما استحبابا أو اشتراطا كما يرى بعضهم، فلا بد من القيام في إلقاء الخطبة لأن ذلك أبلغ، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية فيه دليل على الجلسة بين الخطبتين، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الخطبة الأولى يجلس جلوسا يسيرا، قالوا بمقدار قراءة سورة الإخلاص، مقدار قراءة سورة الإخلاص، ثم يقوم فيخطب عليه الصلاة والسلام، أي الخطبة الثانية. ففيه أن الخطبة تكون من قيام، وفيه مشروعية الجلسة بين الخطبتين، وأنه لا يواصل بين الخطبتين قائما حتى يفصل بينهما بجلوس يستريح فيه. ثم قال الراوي: من أنبأك يعني أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب جالسا فقد كذب، يعني أخطأ، قد كذب يعني أخطأ أو وهم. الكذب يطلق على الإخبار بخلاف الواقع، سواء تعمد أو لم يتعمد، فإن كان متعمدا فهو آثم، وإن لم يتعمد لم يكن آثما، لكن يقال كذب، ويطلق الكذب على الخطأ وإن لم يتعمد الإنسان. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب يلقي النبي على خوفه واستكبر في خطه كانه من بيتيك يقول افتح في مستعجل، ويقول ان ذلك فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث المسند وشر الامور المتكاثره تكون بلا تبعاله.
هذا الحديث برواياته فيه بيان آداب خطبة الجمعة. تقدم أن من آدابها أن يكون على منبر، سواء من خشب أو من طين أو أي شيء مرتفع. ومن آدابها أن يخطب قائلا، ومن آدابها أن يجلس بين الخطبتين، ومن آدابها العناية بالإلقاء، إلقاء الحكم. كان صلى الله عليه وسلم إذا قطر احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فهذا فيه دليل على أن من آداب الخطبة العناية بإلقائها، وأنها ليست كسائر الكلام الذي يتحدث به الإنسان مع الناس، ليست كحديث المجالس أو الدروس، وإنما هي وضع خاص يعتنى بها لإلقائها. بعض الناس إذا ألقى الخطبة كأنما يقرأ من كتاب، قراءة عادية، يسرد الكلام سردا، لأنه كاتب الورقة يريد أن يستفرغها فيعجل القراءة من أجل أن يأتي على ورقاته. هل من الخطبة؟ هذه قراءة، هذه تسمى قراءة. أي الخطبة؟ الخطبة لها إلقاء، لها طابع تؤثر في الناس، تلفت الحاضرين، تجلب انتباههم. أما إذا صرت تقرأ قراءة وتسرد ناموا وغفلوا عنه، أما صارت قراءة عادية كأنما تقرأ جريدة ولا تقرأ فيها الكتاب، في فرق بين القراءة وبين الخطبة، يجب التنبه لمثلها. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، هذا من يدل على مبالغته صلى الله عليه وسلم واهتمامه لإلقاء الخطب، لأن الناس يتأثرون بهذه الصفة إذا رأوا الخطيب احمرت عيناه وعلى صوته انتبهوا. وهذا أبلغ في التعبير والتحذير والإنذار، لأن الخطبة إنذار وتحذير، تخويف للناس من المعاصي والذنوب، ترغيب لهم في الخير، تعليم لهم ما يجهلون. فالخطبة لها طابع خاص في ألفاظها وفي إلقائها. مرت عيناه وعلى صوته، يرفع صوته صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه الناس، يسمعه كل الحاضرين، وعلى صوته واشتد غضبه، يغضب صلى الله عليه وسلم لغضب الله، يغضب إذا انتهكت حرمات الله. والخطيب إنما يخطب للتحذير والإنذار، فيغضب حذر الناس من المعاصي، نتيجة إذا كان هناك معاصي واقعة هم واقعون فيها ومخالفات، فهذا يخطب الغضب لله عز وجل، لأن الله يغضب من هذه الأفعال والتصرفات، فيغضب لغضبه عباده ولا سيما الخطيب، فاشتد غضبه حتى كأنه صلى الله عليه وسلم منذر جيش. كان من عادة العرب أنه إذا دهمهم عدو أو قدم عليهم جيش يريد اجتياحهم يأتي النذير، يسمى النذير العريان، يأتي النذير يصيح صبحكم الجيش أو مساكم من أجل أن يستعدوا. فلا شك أن عقوبة الله وغضبه أشد من الجيش، يقول صبحكم ومساكم يعني الجيش الذي أقبل يريد مداهمته. وكذلك العقوبات من الله عز وجل أشد من الجيش وأخوف على الناس من الجيش، فيخوفهم بها أن تنزل بهم صباحا أو مساء على أفعالهم. فسألنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا حياة وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المعاصي تسبب الغضب وتسبب العقوبات والمثلات، وما أهلك الأمم السابقة إلا المعاصي والمخالفات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا فيه، فدل هذا على العناية بإلقاء الخطبة، وأنه يلقيها بحماس وبرفع صوت وبتأثر، بحيث إذا تأثر الخطيب تأثر الحاضرون. أما إذا كان الخطيب مبسوط ومرتاح وهادي فإن الناس يهدؤون، لكن إذا كان الخطيب ظهر أمامهم متأثرا ومهتما بما يلقي ومعظما لكلام الله وكلام رسوله فإن الناس يتأثرون. أما إذا ظهر أمامهم هادئ البال فإنهم لا يهتمون، فالأمن عادي. كذلك من مهام إلقاء الخطبة أن يختار الكلمات الجذلة في الخطبة، يختار الكلمات الجذلة المؤثرة، وأن يقف على كل فقرة ولا يسرد يواصل الكلام، بل يقف على كل فقرة يؤثر فيه، ولينتظر ماذا يقول، ولي أيضا يفهم كلامه. أما إذا سرد فإنهم لا يلتفتون إليه ولا يتأثرون بما يقول، بل ينتظرون متى ينتهي ليرتاحوا ويستريحوا، وربما ينامون ويتركون لأنه ما أثر فيهم ولا حركهم. هذا من آداب الفطرة الإلقاء والاهتمام به. ثم من آداب الفطرة أيضا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول فيه. هو الخطيب مطلق الاختيار، يقول ما شاء، يجمع ما شاء من الكلام، أو يجيب على ذوقه هو أو مزاجه هو، لا، يتحرى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيمشي عليه الخطبة. قال صلى الله عليه وسلم يبتدئ الخطبة بحمد الله والثناء عليه، وهذا عام في كل شيء له بال، كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبصر، وفي رواية فهو أجرم، أي ناقص بركة، رواه أبو داود. وكذلك بعد حمد الله والثناء عليه يأتي بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تشرع الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أما بعد، أما بعد هذه الكلمة له يؤتابها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ينتقل بها من صدر الخطبة وافتتاحيتها إلى الموضوع الذي سيتحدث عنه في هذه الخطبة. ومعنى أما بعد أي مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، وهي كلمة عظيمة، فهذه أيضا من ألفاظ الخطبة أن الخطيب يأتي بها أما بعد. قالوا وهي حصل الخطاب الذي يوصيه داود عليه الصلاة والسلام، وآتيناه الحكمة وحصل الخطاب، فهي كلمة عظيمة. فإن خير الحديث كتاب الله، فيه الوصية بكتاب الله وأنه خير الحديث، الخير الكلام، وكلام الله فضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه. خير الحديث كتاب الله عز وجل لأنه كلام رب العالمين، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حليم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال، الهدي معناه الطريق، خير الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ويروى بضم الهاء وفتح الدال خير الهدى، هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناه الإرشاد والدلالة. الهدى معناه هنا الإرشاد والدلالة، لأن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإرشاد والدلالة. أما الهدى الذي بمعنى التوفيق فهذا خاص بالله عز وجل. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، هذا معناه التوفيق والقبول، هذا لا يكون إلا بيد الله. أما الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد فهذا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره دعاة الحق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. فعندنا آيتان، آية تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي، وآية تنفي إنك لا تهدي من أحببت. فما الجمع بينهما؟ الجمع أن يقول الهدى الذي هو بمعنى الدلالة والإرشاد هذا ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الهدى الذي هو بمعنى التوفيق والإلهام فهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، هذا فيه التحذير من البدع. والبدع كل ما أحدث في الدين مما ليس منه، بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا فيه التحذير من البدع في الدين وأنها ضلالة. وفي آخر الرواية عند النسائي وكل ضلالة في النار، هذا فيه الرد على من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. فهذا الحديث فيه أن كل البدع سيئة وليس بها شيء حسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ليس هناك شيء، والضلالة ضد الهدى وضد الرشاد.
قول الشيخ الساعة المذكورة في قول التفسير بأنف المدة للساعة التي يعمل بها في هذا العصر،
لا غير الساعة اللي هي 60 دقيقة، يقولون المراد بها يقص الجزء من الزمن، الجزء من الزمن. فالرسول قسم الوقت الذي يكون قبل صلاة الجمعة إلى 5 أقسام، يبدأ من بعد صلاة الفجر، تبكير يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى أن يدخل الخطيب، وهذا الوقت مقسم إلى 5 أجزاء.
نعم.
صحيح أنه من طلوع الفجر. نعم. من بداية النهار. نعم.
فضيلة الشيخ إذا قام بجمعة المسجد وأقام مخيما خارج مدينة الهجرة ونقص في تلك الأيام، فهل يجوز له انتقال صلاة الجمعة إلى المخيم؟
من شروط صحة الجمعة الاستيقاظ، لا تقام إلا في مكان استيقاظ. أما المخيم هذا ما هو محل استيقاظ، هذا موقف أيام أو شهر أو ثم يزول، مثل بيوت البدو، مثل منازل البدو في الصحراء. البدو كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينزلون ويرتحلون يتبعون الرعي، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الجمعة. الكواشيك اللي غلبر ورحالة ومحل إقامة العمال يسمونها الكنوب، يسمونها الكنوب، كل هذه مؤقتات ما لا تجوز إقامة صلاة الجمعة، إنما هي محل استيقان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر للحج وللغزو ولم يكن يقيم صلاة الجمعة في أثناء سهره عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله
الشيخ هل
يجوز وضع المنبر في المساجد لكي يقف على الحرم؟ نعم. لا بد من اتخاذ المنبر، لأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ترك المنبر هذا خلاف السنة. نعم. وقوله
الشيخ هل
يقف
الذي جاء المسجد
الإمام في كتابه التحقيق أن ينتظر حتى يكون الإمام ويقوم بجماعة مع آخرين المسبوقين؟ إن كان يعلم من وراه ناس يبيدون ينتظرهم ويقيم معهم الجماعة، أما إذا كان لا يخبر أحد وراه يكفي مع الإمام. نعم.
وإذا في الحين ما ماذا يقول الإنسان في الجنة بين صفرتين مع ابن الكريم؟
يدعو يدعو و ساعة يوم الجمعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستجاب بها الدعاء. من العلماء من يرى أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. كل هذا محل الدعاء ومحل الإجابة. يدعو نعم، هو يدعو والإمام في جلوسه يدعو. نعم.
قضية الشيخ
الراسخ والله أعلم أنه واجب مع القدرة والاستطاعة، لأن هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ذكر من خطب جالسا. استمراره صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على وجوده. نعم. نعم، من سنن الخطبة أنه يخطب على يعتمد على شيء، يعتمد على شيء عصا أو على حرف المنبر، حرف المنبر يعتمد على شيء، لأن هذا أثبت له وأعوان له على إلقاء الخطبة. يعتمد على شيء، على قوم أو على عصا أو على طرف المنبر. نعم، أحسن من قوله لا يمسك بشيء، لأن هذا أثبت له. نعم.
وَمِنَ
السَّجَّيْ مَرَأَ مِنْ كُنْتِ إِلْمَانِ مُحَلَّةَ عَلَى كِتَابِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الَّذِي أَسْلْ ضَلَالَةَ قَالَ الْمُعَلَّةَ وَهَذَا عَامٌ مَخْضُورٌ وَالْمُرَابِينَ وَالْمُرَابِينَ هذا كلام مرجو مضالها، لكن مثل ما قد سمع صاحب قواعد الأحكام الهجب العبد السلام رحمه الله إلى خمسة أحكام، هذا تفسير مرجو وإن قال به من قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا من البدع، فقال كل بدعة ضلالة. كانت القصيم له البلد وإنما أنت ماضي بها وبلدت الرياض، فأنت مسافر، مرورك للقصيم أنت مسافر، لك تأخير المغرب إلى العشاء سواء كنت جالس في القصيم أو ماشي في الطريق، يعني أنت مسافر. أما إن كانت القصيم بلدي وهي محل إقامتك فإنك تصلي ما وجب عليك وأنت في البلد، تصليها في وقتها ولا تؤخر. ليس وهو في المدينة، قال هو في الطريق، الإنسان الذي في بلده هذا مقيم، ولو كان عازما على السفر أو متحركا به أو يسير في البلد جاهزا إلى السفر فهذا حكمه حكم المقيمين، يصلي تماما ويصلي في الوقت ولا يقصر من الصلوات ولا يجمع إلا ما وجب عليه بعد خروجه، ما وجب عليه بعد خروجه من البلد. نعم.
ما معنى
الاستنكار؟ نعم؟
ما معنى
الاستنكار؟ الاستنكار ترك الشيء، ترك الشيء والإعراض عنه أو الاستقلاع عنه، لم يستنكر المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني عدم الاعتراف بالشيء هذا استنكار، وعدم العمل به استنكار.
قال
هذا الشيخ أجيب
وعلى
بعض الآخر ما معنى اللعن هنا؟ على بالك معنى اللعن هنا هو طردها عن رحمة الله لأنها مؤذية. نعم.
قال
ربع الصاع، مقدار المجد هو ربع الصاع، فقد حرروه لأنه ملء الكفين المعتدلتين، ملء الكفين المعتدلتين هذا المجد، ولذلك سمي مجدا من مد الكفين مظلومتين بعضهما إلى بعض. نعم. هذا على الخلاف، هل يجوز للشيخ تغطية وجهه ولا يجوز؟ الجمهور على أنه لا بأس أن يغطي وجهه، لا بأس أن يغطي وجهه وهو نايم أو جالس، لا في مانع، الرجل يغطي وجهه. ومن العلماء من يرى أن وجهه مثل راحه لا يغطيه، يعني جاء في رواية حديث المحرق الذي وقفت راحلته ألا تخمر رأسه ولا وجهه، جاء في رواية ذكر وجهه، استدل بهذا على أن وجه المحرم الذكر مثل رأسه لا يغطى، فعلى هذا لا يضع عليه الحمام. نعم.
الخروج من المسجد ينسخ بقبل الأيقى ثم الأيمن قياسا على خروج القدم اليسرى.
إذا كان الرجلان الأدب يأخذ الأكبر منهما أو الأفضل، الأكبر سنما أو الأفضل، أخذ هو الأول تقديرا له لعلمه أو لسلة سنة، هذا هو الأفضل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا زال الكلام موصولا على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة وما يقول فيها. تكلمنا على أول الحديث من كونه صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه فكأنه منذر جيش يقول صبحكم ونساكم، فهذا يبين صفة إلقائه صلى الله عليه وسلم للخطبة ومبالغته في التأثر حتى يؤثر ذلك في الحاضرين. وانتهى الكلام إلى قوله أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. في هذا أنه صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، أو من انتقال من المقدمة إلى الموضوع. فينبغي للخطيب أن يأتي بها بعد حمد الله والثناء عليه والشهادتين صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اما بعد، لانه ياتي في روايه مسلم انه كان اذا خطب يقول انه يحمد الله ويثني عليه، فتفتتح الخطبه بالحمد لله بهذا اللفظ الحمد لله، هذا هو المشروع، وهذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، وهو الموجود في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أما بدأت الخطبة في إن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله، فهذا ورد في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، ولكن الأكثر من صفات خطبه صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالحمد لله، فنص العلماء على ذلك أنه يبدأ بالحمد لله. لكن لو قال في بعض المرات إن الحمد لله فلا بأس، لكن المداومة على ذلك وترك الحمد لله هذا خلاف السنة، لأن الأكثر والذي جاء في القرآن الحمد لله، أما إن الحمد لله فهذا إنما جاء في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة. وأيضا خطبة ابن مسعود في خطبة الحاجة المشهور من فهذا ورد في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، ولكن الأكثر من قتال في خطبه صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالحمد لله، فنص العلماء على ذلك أنه يبدأ بالحمد لله، لكن لو قال في بعض المرات إن الحمد لله فلا بأس، لكن المداومة على ذلك وترك الحمد لله على خلاف السنة، لأن الأكثر والذي جاء في القرآن الحمد لله، أما إن الحمد لله فهذا إنما جاء في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، وأيضا خطبة ابن مسعود في خطبة الحاجة المشهور من رواياتها أنها مبدوءة بالحمد لله، وإنما إن الحمد لله هذه رواية من روايات هذه الخطبة، فينبغي للخطيب أن يكثر من البداء بالحمد لله أو يداوم على ذلك، أما أنه يترك هذا ويستبدله بالإن هذا خلاف السنة. وبعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى يأتي للشهادتين، لأن هذا هو الغالب من خطبه صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا خطب أو تحدث يبدأ بالحمد لله ثم يثني بالشهادتين ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قدر الخطبة. ثم يقول أما بعد، بل إن الفقهاء خصوصا في الحنابلة ذكروا أن هذه أركان من أركان الخطبة، الحمد لله، شهادتان، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة، وقراءة آية، هذه أركان الخطبة. ثم يقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حديثا، قال تعالى الله نزل أحسن الحديث، المراد بالحديث هنا القرآن، وقال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، فكلام الله هو أصدق الكلام وهو خير الكلام لأنه حق ويشتمل على الحق ولا يتطرق إليه خلل ولا نقص ولا تناقض ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد، كتاب فصلت آياته، قرآن عربي، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارك عدلا في أحكامك، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وفضله على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه، فهو خير الحديث وأصدق الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال مراد به الطريق، الطريقة والسنة، فبعد القرآن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، فهدي محمد صلى الله عليه وسلم طريقته وسنته، ويروى بضم الهاء وفتح الدال خير الهدى، وهدى محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالهدى هنا الدلالة والإرشاد، النبي صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى أنه يدل ويرشد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وتكشف وتبين. أما الهدى الذي هو بمعنى التوفيق لقبول الحق فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداه. فالهدى بمعنى التوفيق للقبول والامتثال هذا بيد الله، وأما الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد فهذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه. ثم لما حث على كتاب الله وسنة رسوله بالعلم والعمل حذر من البدع والمحدثات، فقال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. فكل ما أحدث في الدين مما ليس له دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه من البدع المردودة وهو شر، وإن كان صاحبه يزعم أو يظن أنه خير، وإن صلحت نيته وقصده فإن ذلك لا يبرر البدعة، فالبدعة شر مهما كانت. وإن صلحت نيات أصحابها وقصدوا بها الخير فهي شر، شر الأمور محدثاتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. تأكيد، أخبر أن المحدثات هي شر الأمور وأخبر أنها بدعة، والبدعة المراد بها شرعا لا أثبت في الدين مما ليس مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلالة ضد الهداية، الضلالة ضد الهداية. فأخبر أن البدع شر الأمور وأنها ضلالة، وسيأتي برواية النسائي: وكل ضلالة في النار، يعني صاحبه. كل ضلالة في النار يعني صاحب كل ضلالة في النار. كل هذا تحذير من البدع وبيان في رواية النسائي: كل ضلالة في النار، بيان لمآل المبتدعة وأنهم يصيرون إلى النار. وإن كانوا يريدون الجنة يقصدون الجنة بعملهم، لكن لما كان على غير شرع الله آل بهم إلى النار والعياذ بالله. فهذا فيه التحذير من البدع والمحدثات، وفيه الحث على لزوم الكتاب والسنة كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة في موضوع خطبة الجمعة. أولا، فيه أنه فيه صفة إلقاء الخطبة وأنه يكون بصوت مرتفع وبصوت مؤثر وبكلام جزل، لا يكون بكلام هادي أو كلام يعني عادي، وإنما يكون بكلام قوي جزل مؤثر يلفت انتباه الناس. وفيه أنه ينبغي للخطيب أن يتأثر حتى يؤثر في الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمر عيناه ويشتد غضبه، فينبغي للخطيب أن يتأثر حتى يظهر ذلك عليه أمام الناس حتى يتأثر، لأن الأمر مهم جدا. الأمر مقام إنذار، مقام إنذار وتخويف وتحذير، فيكون الخطيب يظهر بالتأثر مما يلقي ومما يقول، حتى كأنه ينذر جيش يقول صبحكم ومساء. خطيب ينذر الناس ويحذرهم من عقاب الله ومن غضبه ومن عقوبات المعاصي ومن الشرور والمخالفات. ثالثا في الحديث أنه يجب بداءة الخطبة بالحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى، وكذلك الشهادتين، لأن هذه عادته صلى الله عليه وسلم، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل إلى الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه فيقول: أما بعد، رابعا في الحديث أن من موضوعات الخطبة تحذير، الموضوعات الخطبة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والتحذير من البدع والمحدثات، هذا من أهم موضوعات الخطبة. وبيان مضار البدع وأنها تؤول بأصحابها إلى النار، تؤول بهم أولا إلى الضلال ثم تؤول بهم في النهاية إلى النار. كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الخامس في هذا الحديث أن البدع كلها ضلالة فليس فيها شيء حسن، ففي ذلك رد على من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وأن هذا التقسيم باطل يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليس في البدع شيء حسن، وإن قاله من قاله أهل العلم، العبرة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن البدع كلها شر، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأنها شر الأمور لا خير فيها لوجه من الوجوه، بل العاصي الذي يعصي الله وهو يعلم أنه عاصي أحسن حال من المبتدع، لأن العاصي يعلم أن فعله معصي ويتوقع منه التوبة ويأتي ما يأتي وهو على حياة. أما المبتدع فإنه يرى أنه على حق ويأتي ما يأتي ويجاهد، لذلك يرى أنه على حق فيبعد منه أن يتوب لأنه ما يعترف بالخطأ فالمبتدع شر من العاقل، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. فليس شأن البدع للشيء الهين، ولا يتساهل بشأنها، وإن حسنت نيات أصحابها وقصدوا بها الخير فهي شر. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. طول صلاة الرجل يعني صلاة الجمعة، وقصر خطبته يعني خطبة الجمعة مئنة. المئنة بفتح الميم وكسر الهمزة تشديد النون هي العلامة، مئنة على فقه أي علامة على فقه، والفقه هو الفهم أي علامة على فهمه. الفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. الفقه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فقوله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل أي صلاة الجمعة، المراد بالطول هنا الطول الذي لا يشق على المأمومين، طول نسبي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من أيكم أما الناس أن يقصر. وكان ينهى عن تطويل الذي يشق على الناس، فالمراد هنا الطول النسبي يعني بالنسبة للخطبة. فيؤخذ منها لا أنه يستحب تطويل صلاة الجمعة، وسيأتي السورة التي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى في سورة الجمعة، وفي الثانية في سورة المنافقين، وفي بعض المرات يقرأ في الأولى يثبت وفي الثانية بالغاش، فهذا يبين الطول المغار. وقصر خطبته، على فيه الحث على اقصار الخطبه، وان هذا من الفقه. والمراد الاقصار المشتمل على المطلوب، وهو مجرد القصر، لا، القصر مع الوفاء باغراض الخطبه. فالذي يقدر على تقصير الخطبه مع استيفاء اغراضها هذا فقير، هذا هو الفقير الذي يقدر على استيفاء أغراض الخطبة مع قصر ألفاظها ووجازتها، هذا لا يقدر عليه إلا الفقير. أما الذي يطيل الخطبة فهذا دليل على عدم فقه، لأن تطويل الخطبة يضيع أغراض الخطبة والمقصود منها ويملل الناس، مع أنه قد لا يأتي بالأغراض، قد يطول ولا يأتي بالأغراض. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى الحديث دليل على استحباب تطويل صلاة الجمعة بمقدار ما يقرأ بالصور التي وردت قراءتها عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الترتيل والتعلم. ثانيا في الحديث دليلا على مشروعية أو استحباب تقصير الحكم. التقصير الذي لا يخل بأغراض الحكم بل يكون مستوفيا لها، وذلك لا يكون إلا بالاهتمام في الإعداد، في إعداد الخطبة قبل الحضور واختيار الألفاظ المناسبة لها. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يأتي وهو مستعد للخطبة بعد على قوته على أنه خطيب وعلى هم يأتي وفت الموضوع ما اختار الموضوع بعضه، فيرقى المنبر ثم يتكلم بما شاء ويدور ويلف ويروح ويبعد وهو ما توصل للغرض المطلوب، لأنه ما عاد من قبل ولا استحضر الشيء من قبل ولا تأهل. هذا ليس هو الخطيب، هذا لا يكون خطيبا. ففيه الحث على إتقان الخطبة مع اكتفاء أغراضها. رابعا أو ثالثا في الحديث، من مفهوم الحديث يفهم من الحديث كراهية تقصير صلاة الجمعة وتطويل الخطبة، وأن ذلك خلاف السنة. تطويل الخطبة وتقصير الصلاة هذا خلاف السنة، وهذا يدل على الجهل، يدل على الجهل. فمن هنا يتأكد على الخطيب أن يتنبه لهذه السنة ويطبقها. ولكن كثير من الناس الآن على هذا المنهج، وهو أنهم يخطبون الوقت الطويل حتى يبلغ بعضهم ساعة أو أكثر لخطب، ثم إذا نزل يصلي الصلاة بسرعة، يقرأ آية واحدة أو آيتين بعد الفاتحة، لأنه مل وطال يتعب، يحس بالتعب ويحس أن اللي عنده سعيه، فيجعل الاختصار في الصلاة ويجعل الخلل في الصلاة. هذا دليل على جهله، حيث أطال ما السنة تقصيره وقصر ما السنة تطويره، هذا يدل على جهله. تجده يخطب ساعة أو أكثر وليس بعد جاب الغرض المطلوب، يخطب ساعة ولا جلسة إلا ما حد فجع الرؤوس وأتعب الناس ولا جاب لهم شيء، ولا جاب لهم كلام جرائد كلام صحف. لهم هذا هو الخطيب. الخطبة ليست كثرة الكلام، الخطبة كما سمعت من صاحب هي مجرد كلام وكثرة كلام. الخطبة كلام منتقى منقع مؤثر مفيد، هذه الخطبة التي إذا خرج الناس إذا هم قد استفادوا. أما الخطبة التي إذا خرج الناس وإذا هم تعبوا والتعبوا ولا يعلمون شيئا يفرحون بالخلاص لأنه حبسهم، هذه ليست هو الخطبة وهذا ليس هو الخطيب. ينبغي بهذا الأمر، هذه قاعدة. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يدل على أن من عفث أنه ليس بفقيه، أنه جاهل، وإذا كان جاهلا فلا يصلح أن يكون إماما في الجمعة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان الأنصارية رضي الله عنها قالت: ما أقلت قاف من القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر. هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية به. فكذلك ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لما يوقع في خطبة الجمعة من المواعظ والتذكير. هذه فائدة الخطبة وفائدة الحضور والاستماع، أن الإنسان يحفظ ما يقال ويعمل به، لأن هذا وسيلة للعمل به. أما إذا لم يحفظه فإنه كيف يعمل بشيء لم يحفظه؟ وقد وقف الله المنافقين لأنهم يحضرون مع الناس في خطبة الجمعة والرسول يخطب وهو أبلغ البشر عليه الصلاة والسلام وأفصح البشر وأنصح البشر وأعلم البشر، يخطب والمنافقون حاضرون مع المسلمين. فإذا خرجوا ومنهم من يستمع إليه، حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم: ماذا قال آنفا؟ يسألون ابن مسعود رضي الله عنه: ماذا قال الرسول؟ هم حاضرون من مسعود، المسعود يحفظ وهم ما يحفظون، يسألون إذا خرجوا: وش قال الرسول؟ فهذا دليل على أن عدم العناية بالخطبة واستماعها أن هذا من صفات المنافقين، هم الذين يحضرون ولا يسمعون، يسمعون الكلام لكن ما يحفظون منه شيء ولا يعلق بأذانهم شيء، ومنهم من يستمع إليه يستمعون. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، سألوه ابن مسعود رضي الله عنه: ماذا قال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذه صفة ذم والعياذ بالله، الذين يحضرون ولا يستمعون ولا يلقون بالا لما يقوله الخطيب ويحفظون ويعملون به، هذه صفات المنافقين. فأم هشام رضي الله عنها كانت ممن يهتمون بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها حفظت السورة كاملة من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقرأها على المنبر كل جمعة. قال العلماء: معنى يقرأها كل جمعة ليس معناه أن يقرأ السورة من أولها إلى آخر، وإنما يقرأ منها آيات، وفي الجمعة الثانية يقرأ آيات منها، وفي الثالثة كذا حتى يكملها. فكانت أم هشام كانت تتتبع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظت السورة بكاملها من عدة خطب، لأن خطبة واحدة. فهذا فيه اهتمام الصحابة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم لما يقوله. ثانيا، في الحديث مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة، وهذا يقول الفقهاء من أركان الخطبة أن يقرأ فيها شيئا من القرآن يتناسب مع الموضوع الذي خطب، لأن القرآن هو أبلغ الكلام وأفصح الكلام، فيختار الإمام إما سورة قصيرة وإما آيات أو آية واحدة فيها تحريك للقلوب وفيها موعظة وتتناسب مع الموضوع الذي خطب به. أما إذا خلت الخطبة من قراءة شيء من القرآن فإنها تكون ناقصة، بل يرى بعض العلماء أنها غير مجزئة لأنها فقدت ركنا من أركانها. وأما اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه السورة بالذات فلما تشتمل عليه من المعاني العظيمة، ففيها أولا إثبات الرسالة، إثبات الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال كافرون هذا شيء عجيب. وفيها إثبات البعث، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فيها إثبات البعث وأن الله يعيد هذه الأجسام بعدما تتفتت وتتحلل في التربة، يعيدها كما كانت. وفيها التذكير بالموت، وجاءت سكرة الموت. وفيها التذكير بالحفظة الذين يحصون على الإنسان أعماله، ما ينزل من قوله إلا لديه رقيب عتيد، يا التذكير، لأن الإنسان عليه حفظة يحصون ما يقول ويكتبونه عليه. وفيها التذكير بالجنة والنار، ألقي في جهنم كل كفار عنه، ووجهت الجنة للمتقين غير بعيد. وفيها التذكير بقيام الساعة، التذكير بقيام الساعة، فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. التذكير بقيام الساعة وبعد في الموتى من القبور يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حتم علينا يسير. ففيها التذكير بالموت وبقيام الساعة وبالحشر والبعث من القبور. وفيها الحث على صلاة الفجر وصلاة العصر، وتبدأ بحمد ربي قبل طلوع الشمس أن صلاة الفجر، وقبل الغروب هذه صلاة العصر، حتى على هذين الصلاتين لزيادة فضلهما. هذا والله أعلم وجه اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لقراءة هذه السورة العظيمة في خطبة الجمعة. فينبغي للخطيب أن يختار آية أو آيات أو سورة مناسبة لموضوعه الذي خطب فيه، لها تذكير للناس وموعظة حتى ينتفعوا بذلك. هذا من مواصفات الخطبة، خطبة الجمعة، مع ما سبق، مع ما سبق في الحديث الذي قبله.
نعم. وفي أساس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجنب يهودي الإمام يحفظ ولو سمعت الإمام يحفظ النصارى الذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بن إسناد لا أشهده وهو يذكر الحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أيوة مرفوعا
قلنا إنه يجب على الحضور أن ينصتوا وأن يتنبهوا لما يقوله الخطيب وأن يحفظوه أو يستحضروه على الأقل، يستحضروا معناه حتى ينتفعوا به، وأن يتركوا الشواغل التي تشغلهم عن الانتفاع بالخطب. ومن الشواغل أن يتكلم الإنسان والإمام يخطب، أن يتكلم والإمام يخطب، هذا حرام، حرام على المسلم أن يتكلم والإمام يخطب خطبة الجمعة، لأن ذلك يتنافى مع الإنصات والإصغاء لما يقوله الخطيب حتى ينتهي بالخطبة. قال صلى الله في حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب يعني في حال الخطبة فهو كمثل حمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت لا جمعة فيه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب بالحمار يحمل أسفارا. الأسفار هي الكتب الضخمة. الأسفار جمع السفر وهو الكتاب الضخم. وجه الشبه أن الحمار يتعب في حمل الأسفار وتصله وهو لا ينتفع بها لا ينتفع بها. كذلك الذي يتكلم والإمام يخطب تكلف الحضور والذي والجلوس ولم ينتفع بذلك. وجه الشبه والمراد منه التمثيل من هذا العمل. والذي يقول له أنصت أن ينكر عليه يتكلم عليه يقول له أنصت يعني يترك الكلام واستمع للخطبة ليست له جمعة. فإذا كان الذي يأمر بالمعروف ليست له جمعة فكيف بالذي يتكلم بكلام ليس هو أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ليست له جمعة؟ هل معناه أنها بطلت صلاته وأنه يعيد الصلاة؟ هذا ظهر الحديث لكن فسره الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة أنك إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو معناه البطلان بطلان الثواب. فصلاته صحيحة لا يؤمر بإعادتها لأنه أداها لأركانها وشروطها وواجباتها ولكن ليس له فيها ثواب بطل ثوابه. فصار كالحمار يحمل أسفارا تعب ولم يستمر وإلا فهو لا يؤمر بالإعادة. فيقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليست له جمعة يعني ليس له ثواب ليس له ثواب من صلاته وهذا وعيد شديد. فهذا الحديث يدل على تحريم الكلام والإمام يخطب حتى ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر ودل على وجوب الإنصات للخطبة وقطع الكلام وقطع الحركات حتى الحركة لا تتحرك إلا لضرورة. أما أنه تحرك من باب العبث ومن باب الملل وهذا منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم من نفس الحصى فقد لغى. إذا تحرك وصار يخطط للأرض أو يشيل شيء من الأرض ويحطه أو فهذا قد لغى أيضا. فالإنسان يستمع ويقطع الحركة ويقبل على الخطيب. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب توجهوا إليه بوجوههم يستمعون منه صلى الله عليه وسلم ويتلقون منه ويقطعون الكلام والحركات ويحفظون ما يقول الرسول. ولذلك تجدون الصحابة حفظوا كثير على الرسول صلى الله عليه وسلم حفظوا كثير لأنهم يقبلون عليه بقلوب راغبة متلهفة للخير كانوا يحفظون ما يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السبب يكون الصحابة حفاظا حملوا الشريعة في صدورهم وعملوا بها في جوارحهم. فالإنصات والإنصات والإصغاء التلقي برغبة وبشرف هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم. امرأة كما سمعت امرأة حفظت السورة كاملة من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على وجوب الإنصات في خطبة الجمعة، والإنصات معناه الاستماع والإصغاء، الاستماع والإصغاء وقطع الحركة، وفيه تحريم الكلام والإمام يخطب حتى ولو كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر. وإذا دخل الداخل فلا يسلم، وهم لو سلم من جاهل فإنهم لا يردون عليه السلام، لأن المقام مقام إنصات. نعم ولا يستاذ، ولا يستاذ، لأن السواق حركة شغل. نعم يجب في دورة السواق المصابير. نعم هو هو دي حركة.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال
دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال قم صل ركعتين. وهذا الرجل هو سليك الغطفاني، فهذا الحديث فيه مشروعية تحية المسجد، مشروعية تحية المسجد، وأنها سنة مؤكدة، حتى لو جلس الإنسان فإنه يقوم ويأتي بها. قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحتى لو دخل والإمام يخطب فإنه لا يترك تحية المسجد. قال له صليت؟ قال لا. عن تحية المسجد قال قم فصلي ركعتين، دل على تأخذ تحية المسجد. وفي الحديث دليل على جواز تكليم الإمام لبعض الحاضرين أثناء الخطبة، وتكليم الحاضرين للإمام إذا دعت الحاجة، وأن ذلك مخصص للنهي عن الكلام والإمام يخطب. الحديث الذي سبق فيه النهي والتحريم في الكلام والإمام يخطب، لكن مخصص بما إذا دعت حاجة إلى تكريم الإمام فإنه يكلم ولا يدخل هذا في الوعيد، بدليل أن هذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. وفي حديث آخر أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطع في السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا،